الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة ونخصصها لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها تحالف مرتقب بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وسط تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار، مهنة الصحافة بين احترام المبادئ والارتزاق، شحة النفط الأبيض في كربلاء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الخبز. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تحدثت أنباء عن أن الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون يجريان مفاوضات لغرض التحالف ودخول الانتخابات التشريعية المقبلة بجبهة موحدة. أنباء ذكرت أيضا أن هذا التحالف المحتمل جاء على خلفية تحالف آخر بين حركة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلق. والهدف من التحالف الجديد بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون هو ضمان أغلبية كافية في البرلمان. التحالفات على أي حال إجراء شرعي، ومن حق أي كيان اختيار حليف أو التخلي عن حليف، غير أن هذه التحركات السياسية تثير أسئلة عديدة، بعضها طرحه خالد وليد في التقرير التالي.
لا تزال الكيانات السياسية تتبلور في ائتلافات وتكتلات استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، فيما تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا على مستوى الائتلافات الكبيرة والمؤثرة في الخارطة السياسية المقبلة، إذ يستعد الائتلاف الوطني العراقي للاندماج مع ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نور المالكي، كما أكد النائب عن حزب الدعوة عبد الهادي الحسان لإذاعة العراق الحر.
أما يندمج الائتلافين معا في اسم واحد أو يصار إلى جبهة تعطي كل كتلة حقها، ولكن نتائجها محسومة بائتلاف موحد يضمن بعضه البعض ويكل بعضه البعض ويدعم بعضه البعض. ونحن من الناس الذين سعينا جاهدين، وكانت لنا لقاءات كثيرة مع أطراف المختلفة لتهيئة الجو المناسب، وصلت إلى طرق متقدمة جدا، والحمد لله قد من الله سبحانه علينا بأن قربنا بوجهات النظر، ونحن جزء أساسي من ائتلاف الوطن العراقي والأساس من ائتلاف دولة القانون.
ومع توصل الائتلافين إلى اتفاق شبه نهائي لأطر الاندماج، تظهر على تصريحات بعض نواب التحالف الكردستاني إشارة إلى ضرورة موازنة الثقل الذي سيشكله هذا الاندماج في الساحة السياسية، حيث قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر:
توحيد الائتلافين العراقي الموحد وكذلك دولة القانون سوف يعني تؤثر على الساحة العراقية بشكل عام، لا شك أنها سوف تؤثر على الأحزاب الكردية لتفكر جديا في هذا الموضوع. وإن كان في تصوري أن هذه الأحزاب الكردية ليس لديها مشكلة من حيث المبدأ، حتى إذا جاءت إلى بغداد لقوائم مختلفة سوف يكون موقفها واحد تجاه القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقضية كردستان.
وبعكس التحالف الكردستاني، لا ترى جبهة التوافق ضرورة لاتخاذ أي تدابير لموازنة الثقل الذي سينتج عن اندماج الائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون، حيث قال النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي:
لم يتغير، نعم أنا صار نعم يتغير شيء بالنسبة لنا، لأنه كان دخلت لنا جماعات، واليوم جبهة التوافق أو التوافق العراقي هي أنا أظنها تكون لها ساحة كبيرة جدا في المسألة، وسوف تمثل مكون مهم في العملية السياسية في المستقبل، وكما هي تمثل الآن، وأظن أن التمثيل معها سوف يكون أفضل في مجلس النواب القادم.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن اندماج الائتلافين يتوقف على قوتين رئيسيتين، وهما ستحددان ولادة الجبهة المكونة من الائتلافين من عدمها.
هناك مؤثرين
إقليميين ودوليين بشكل قوي. بالتأكيد الولايات المتحدة لا تحبذ أن يلتحق دولة رئيس الوزراء بالائتلاف الوطني، لأنها ترى بذلك ضغط على الأطراف الأخرى للعودة إلى مربع طائفي. تحاول الإدارة الأمريكية وحاولت عبر جهد عسير تجاوزه. بالإضافة إلى ذلك الأمر واضح أن هناك ضغط إيراني شديد وقوي على رئيس الوزراء للعودة إلى الائتلاف الشيعي، وأعتقد لربما يتم أيضا إدخال المرجعية كعامل ضغط بطريقة مشابهة لانتخابات 2005 على ذريعة تشكيل جبهة أو ائتلاف واسع وكبير يستطيع أن ينافس على الانتخابات.
ويتفق النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني مع المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي في بعض ما ذهب إليه في حديثه.
هناك يعني مصادر تؤكد أن لرجال جال العراق من أجل توحيد ائتلافين لتكوين قائمة شيعية قوية في الانتخابات القادمة بعد الخلافات التي حصلت وبسبب التدهور في المشهد الإيراني.
وتبقى الأوساط السياسية والشعبية تترقب ولادة الاندماج من عدمه، ما يبقي الباب مفتوحا لعودة الخارطة السياسية إلى المربع الأول من خلال تبلور التكتلات السياسية وتخندقها مرة أخرى في أطر طائفية وقومية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قال مسؤولون في وزارة الداخلية إن العراق تسلم عددا من الأجهزة المتطورة والحساسة القادرة على الكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل. من شأن هذه الأجهزة أن تزيد من فاعلية نقاط التفتيش وأن تقلل من عددها، وبالتالي أن تخفف من ازدحام الطرقات لا سيما في العاصمة بغداد، هذا إضافة طبعا إلى تحسين الواقع الأمني. غسان علي والتفاصيل.
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الجانب الأمني لعموم مناطق العاصمة العراقية وتلافي حصول خروقات أمنية مشابهة لتفجيرات الأربعاء والأحد الداميين، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية عن وصول أجهزة حديثة ومتطورة تساعد على اكتشاف السيارات المفخخة أو العبوات الناسفة ومعالجتها عن بعد، بحسب مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري.
مجموعة من الروبوتات وصلتنا من شركة تومتك الأمريكية، وهذا طبعا جهاز جدا مهم يستطيع أن يكشف لنا الآلية الداخلية للهدف سواء كانت عبوة سيارة أي شيء آخر، وعن بعد بإمكان الخبير أن يتعرف على آلية الاشتغال ثم يحدد طريقة إبطال مفعول هذا الهدف، يلتجئ إلى أساليب أخرى وفق السياقات. وأيضا بإمكان هذا الجهاز أن يدمر آلية اشتغال الهدف التفجيري.
الجابري لفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن كميات إضافية من هذه الأجهزة ستصل إلى العراق خلال الفترة المقبلة وستوزع على جميع أنحاء البلاد.
طبعا تم توزيعها على جزء من المحافظات، حوالي 5 محافظات، وراح تأتي إن شاء الله تباعا وفي وقت قريب دفعة أخرى لتوزيع هذه الأجهزة على باقي المحافظات.
من جهته أوضح الجنرال ريتشارد راو المسؤول الأمريكي عن تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية أن هناك برنامجا بكلفة تصل إلى 12 مليون دولار لتدريب 12 فرقة عراقية لمكافحة المتفجرات.
We are General Gia and I have been working today on a program to equip 12 provincial counter-explosive teams.
طبعا اليوم تبحثنا أنا واللواء جهاد عن إمكانية تدريب وتجهيز 12 فرقة تابعين لقوات مكافحة المتفجرات في جميع المحافظات. طبعا كلفة هذا البرنامج هو التدريب والتجهيز حوالي 12 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها القوات العراقية في نقاط التفتيش المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد والتي تتسبب في حصول زحامات كبيرة، دعا اللواء جهاد الجابري إلى التخفيف من تلك الإجراءات وتقليل عدد نقاط التفتيش مع زيادة فاعليتها وكفاءتها.
استراتيجية انفتاح النقاط السيطرات شوية يعاد النظر بها، هاي الكثرة أيضا مو صحيحة، عسكرة المدينة مو صحيحة، النقاط لو تكون نموذجية ويصير حساب بها دقيق، ماكو داعي بالشارع بين سيارة وسيارة شو اسمه سيطرة وسيطرة 100 متر، يعني في شارع واحد 3 سيطرات، هذا راح يسبب مضايق المواطن، راح يأثر على حتى دوامهم الرسمي، على حالتهم النفسية، وأيضا نفس الوقت إرهاق المفتشي السيطرة. أقوي الاستخبارات وأحدد النقاط فعلا اللي تستحق من الناحية التعبوية والأمنية أنه أخليها.
مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية أكد أن تفجيرات الأحد الدامي حصلت نتيجة خرق معلوماتي وليست بسبب تقصير نقاط التفتيش، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل الجانب الاستخباراتي وزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات في المستقبل.
أنا أحمل الخرق المعلوماتي مسؤولية التفجير كرأي شخصي كمواطن وكمسؤول. ما أقول ضعف استخباراتي، الاستخبارات يعني إحنا عندنا عقول استخبارية جيدة، عندنا أجهزة استخبارية جيدة، عندنا مصادر، لكن أريد أقول أكتيفيتي يعني راد نشاط أكثر، تعاون تنسيق بين عندك مخابرات، عندك أمن وطني، عندك استخبارات الدفاع، عندك وكالة المعلومات الداخلية، الكثير يعني الدوائر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، مشاريع عديدة تنوي محافظة الكوت تنفيذها بهدف خدمة المواطنين حسب ما جاء على لسان مسؤولين. بعض هذه المشاريع تجاري وبعضها الآخر ترفيهي، غير أن النقطة الرئيسية هي أن المحافظة تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للعمل والاستثمار في هذه المشاريع. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
أعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة واسط عن إنشاء مشاريع استثمارية عديدة تتوزع في مدن المحافظة، ويضيف ستار جابر مدير الهيئة لإذاعة العراق الحر بأن المحافظة تسعى لاستقطاب شركات من دول أجنبية للاستثمار في جوانب مهمة. كما يقول،
ترغب هيئة الاستثمار والتي جذبت عليها مستثمرين لإنشاء مول تجاري في المركز التجاري في محافظة واسط على مساحة 1400 متر، المستثمر محلي، إنشاء مول بحدود 4 طوابق، كذلك إنشاء مول آخر 5 طوابق لشركات إسبانية وقدمت على هذا المشروع. أيضا لدينا مشروع آخر في مدينة النعمانية أيضا، وفي مدينة الصويرة مدينة ألعاب، وكذلك في الكوت لدينا مدينة ألعاب مائية على مساحة 15 دونم. لجنة تقوم بتقدير قيمة الأرض وفق آلية وضعتها الوزارة الأخرى، ونحاول بكل الطرق أن نجذب المستثمرين لهذه المحافظة لما فيها مميزات. عندنا شركات الإسبانية هذه قدمت على مجموعة المشاريع، هناك شركات بريطانية لاستثمار مطار الكوت، وشركات أمريكية أيضا لاستثمار مطار الكوت المدني، وهناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي قدمت لهيئة الاستثمار. نحن نحاول أن نستكمل كل الإجراءات من عمليات تخصيص الأرض، وبعد ذلك نقوم بمنح الإجازة الاستثمارية.
وتعمل الدوائر البلدية في المحافظة على تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 16 لسنة 2006. ويقول المهندس حسين علاوي مدير بلدية الكوت بأن هنالك تعاونا جادا بين مؤسسات المحافظة من أجل استقطاب أكبر عدد من الشركات الاستثمارية للمحافظة.
الآن يتم مناقشة تخصيص الأراضي للقيام بمشاريع تجارية ضخمة، ونحن جادون تذليل جميع العقبات للنهوض بواقع هذه الخدمة وتسهيل عملية الاستثمار في مدينة الكوت من خلال تخصيص وفق قانون 13 لسنة 2006 الخاص بمشاريع الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار.
من جانبه يشير الدكتور المهندس ماجد نعيم مدير التخطيط العمراني عن آلية عمل دوائر المحافظة للمرحلة المقبلة من أجل تحديث التصميم الأساس لمدينة الكوت وضواحيها بما يتلائم ومتطلبات الوضع الجديد في التوسع الأفقي لأحياء ومدن المحافظة والمشاريع الاستثمارية.
يجب الالتزام بالاستعمالات المحددة بالتصميم فيما يتعلق بالسكن، بالصناعة، مناطق الخضراء وما إلى ذلك من استعمالات، وهذه ملزمة البلديات بأنه تلتزم بتفاصيل مثل ما جاءت بالتصميم المعاد والمصدر. أما ما يتعلق بالأنشطة والفعاليات المطلوبة خارج حدود البلديات فتتطلب موافقة لجنة تخصيص المشاريع الاستراتيجية والتنموية بوزارة البلديات. فهذه الآلية الآن احنا ماشيين باتجاه تحديث التصاميم باعتبار انه التصاميم الآن ما توفي متطلبات المرحلة المقبلة اللي هي بها استثمار، بها فعاليات أخرى لازم تخلق داخل المدينة، أنماط أخرى من السكن، مدن جديدة كذا. فاحنا ماشيين بهذا الاتجاه يعني تحديث تصاميم مدن.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة،
سنت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد.
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يناقش مجلس النواب قانون المنظمات غير الحكومية، وهو قانون سيقرر أمورا كثيرة بالنسبة لعمل هذه المنظمات. فيدهوك أبدى عدد من العاملين في هذا المجال تخوفا كبيرا من هذا القانون ومن حيثياته، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية هذه المنظمات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
أبدت بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق تخوفها من القانون الخاص بعمل منظمات المجتمع المدني في العراق، والذي نقش في البرلمان الأيام الماضية، وشكلت شبكات للوقوف دون تمرير هذا القانون بشكل يفقد هذه المنظمات استقلاليتها. وبحسب قول محمد أمين هيرو مدير منظمة داريا لشؤون المجتمع المدني، فإن هذا القانون هو قانون مجحف وهو خطوة نحو الدكتاتورية.
قانون منظمات المجتمع المدني أو مسودة القانون التي نوقشت في البرلمان العراقي كان قانونا مجحفا بحق منظمات المجتمع المدني، أي رجوع أو الحد من استقلالية منظمات المجتمع المدني وجعلها آلة بأيدي الحكومة التنفيذية في العراق، حيث لا يحق حسب الدرافت الموجود والتي نأمل أن لا يتم التصويت عليه في البرلمان العراقي، لا يحق لأي منظمة أن تقوم بجلب أموال أو مساعدات إلا بموافقة الدائرة المعنية في مجلس الوزراء العراقي، وهذا إشعاف بحق منظمات المجتمع المدني وخطوة نحو الدكتاتورية وضد الديمقراطية التي ندعي بها نحن جميعا. ففي هذا المجال لدينا تحالف عراقي من كافة المنظمات كردستان وفي وسط وفي جنوب، وهناك حملة مدافعة كبيرة من أجل تغيير أكثرية فقرات هذا القانون المجحف.
في الوقت الذي أكد فيه تيلي صالح موسى المدير التنفيذي لمنظمة نوجين لدمغرطة العائلة على الصراع الدائم بين منظمة المجتمع المدني والسلطات، أكد فيه أن معظم القوانين التي وضعت في العراق لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني قد وضعت بعقلية قديمة.
العراق على مستوى العراق هنالك تدخل أكثر وهنالك تخوف من هذه المؤسسات من قبل السلطة، ولهذا السبب هنالك عدة مسودات لقانون مؤسسات المجتمع المدني وقانون عمل المنظمات، وأكثرية هذه القوانين أو مسودات القانون لا أرى بأنها في صالح مؤسسات المجتمع المدني.
لكن المحامي محمد حسن البرواري الناشط في مجال المجتمع المدني يرى أنه من الضروري سن قانون خاص بعمل هذه المنظمات، وبحسب رأيه فإن عدم وجود قانون خاص بعمل هذه المنظمات يخل بشرعية عملها.
عدم وجود قانون لمراقبة أو تنظيم وجود هذه المنظمات بتصوري يخل بشرعية هذه المنظمات أصلا، وكذلك لابد من معرفة ميزانيات هذه المنظمات، الكشف عن حسابات رسمية ومتابعة رقابية لميزانيات هذه المنظمات، لأن ذلك إذا لم يحدث بالتالي سيؤدي إلى وقوع هذه المنظمات في شباك الفساد. هي التي تحارب وتدعي أين تحارب الفساد وطالب حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن جهة أخرى لا تريد أو تناهض وجود قانون لمحاسبتها وبدعوى أن القانون سيقيدها.
تشريع قانون شيء ضروري ولا بد منه لعمل منظمات المجتمع المدني في العراق، ولكن ينبغي أن لا يؤثر على استقلالية ونزاهة هذه المنظمات بحيث تصبح في النهاية آلة بيد السلطة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعي الكرام، عندما يقول المسرح كلمته فهل من يسمع؟ هذه مسرحية تقول بالحرف الواحد كفى موتا. هذه مسرحية تحاول أن تدافع عن حقوق الإنسان كي يعيش بمخاوف يومية بسيطة واعتيادية، لا بمخاوف من الموت المجاني في الشارع أو على الرصيف. حيدر الرشيد حضر مسرحية في قلب الحدث وتحاور مع عدد ممن ساهموا في إخراجها إلى الوجود.
في قلب الحدث هو عنوان العمل المسرحي الجديد الذي قدمته الفرقة القومية للتمثيل على قاعة المسرح الوطني في بغداد. 4 شخصيات جسدت أدوار المسرحية التي حدث أن تتصارع فيما بينها على نحو درامي متصاعد، يبدأ من حيث تنتهي حياتهم على نحو مفجع في تفجير انتحاري. المكان الذي تدور فيه الأحداث هو أحد شوارع بغداد، حيث يتسلل الموت متخفيا بين جموع الناس البسطاء، وأما الزمان فهو ينتمي إلى اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت، حيث تتكاثف وتنصهر كل السنوات التي عاشتها شخوص المسرحية في هذه اللحظة الفذة. والرسالة التي أراد أن يبعثها مخرج ومؤلف المسرحية مهند هادي يمكن تلخيصها بكلمتين: كفى موتا.
فكرة العمل تدور أحداثه في واحد من شوارع بغداد، ونحاول أنه نختزل فكرة الموت المجاني اللي تتجول بشوارع بغداد. أريد نقول أنه يعني خلص كافي موت، لأن صار للموت صار لسنوات يتجول بشوارعنا وما عاد بطل يعني. فنتمنى أنه الرسالة وصلت علينا، أنه نقول أنه يعني هذا الموت خلص كافي عاد.
طيب أنت دور ربما يعني لم يتم التعامل معه فنيا، دور الشخصية الانتحارية، يعني برأيك كيف يمكن التعاطي مع هكذا شخصية؟
مو هي احنا اذا افترضنا انه هي تجسيد واقعي للشخصية الانتحارية، احنا ما ردنا نحط شخصية الانتحاري هو شخصية كما يداولوها بالدراما او باي شيء اخر، بقدر ما قلنا نريد نرمز لها لشخص رجل الموت. يعني احنا ردنا نحاول انه يكون رجل الموت مو الانتحاري، يعني هي الموت بشكل عام.
شخصية فرج أو بائع الصحف في المسرحية جسدها الفنان فلاح إبراهيم، وهي شخصية تنتمي إلى شريحة واسعة من الناس البسطاء ممن لا هم لهم سوى ضمان قوتهم اليومي. والشخصية الثانية في العمل هي المرأة البسيطة التي تفقد حياتها مجانا من غير أن تشعر بالخلاص من حظها العاثر من الزواج بشخص شبه مجنون أدمن تناول العقاقير المخدرة هروبا من واقع المر. وهذه الشخصية الأخيرة جسدها الفنان سمر قحطان.
اخذ في مسرحيه قلب الحدث المخرج مولد هادي دور المجنون الذي حاول انه ياخذ حبوب كي يخرج من الحرب ولا ينتمي الى هذه الحروب التي طحنت الشعب العراقي، من خلال شخصيه دائما نحن في اعمالنا مع مهند هادي نشتغل على الشخصيات الاندر جراوند، هذا اللسان الذي لم يسمع كثيرا من الشعب العراقي. شخصيه مركبه جدا معقده، اتمنى ان اكون قد حصلت على مساحه بسيطه من صدقي و إيصالي للجمهور ما أردنا أن نقوله من خلال هذا العمل.
هذه المسرحية تأتي ضمن سلسلة من العروض تنوي الفرقة القومية للتمثيل تقديمها للجمهور، وهي عروض صارت تسحب هم المواطن إلى خشبة المسرح وتعالجه فنيا كما يذكر الفنان حيدر منعثر.
أنا من لجنة المشاهدة التي تجيز العروض المسرحية للفرقة القومية للتمثيل، فأنا أول من شاهد العرض قبل أن يشاهده الجمهور، وبركت هذا العرض ووافقت على أن يعرض على خشبة الناشنال ثياتر المسرح الوطني، لأنه يحتوي على شروط العرض المسرح المتقدم الذي نسعى إليه ونطمح فيه لتحقيق مشهدية جديدة للمسرح العراقي.
مسرحية في قلب الحدث نالت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور الذي كان حاضرا بكثافة، وهو حضور يكشف أبعادا أخرى من تطلع هذا الجمهور في مشاهدة أعمال تولد من رحم الخوف. المسرحي والإعلامي عماد الخفاجي.
عمل رائع، عمل جميل حقيقة. باستمرار أي عمل مسرح تمر إلى تقول إيش قد راح أندهش، إيش قد راح أشوف شيء مختلف، إيش قد ما راح أشوف مكرر. اليوم ما شفت شيء مكرر، ما أدري، أكو شيء مبهج، أكو جرأة، أكو اقتصاد بي بالتفاصيل، وأكو شغل عن ذاكرة، شغل على الذاكرة جميل. زين، فشيء رائع، شيء رائع ووثيقة حلوة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، عودة الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع الصحافة بين الالتزام بالمبادئ والارتزاق وشحة النفط الأبيض في كربلاء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الخبز. سيداتي وسادتي، التقرير التالي يناقش أخلاق ومبادئ مهنة الصحافة، إذ يشكو البعض من وجود حالة ارتزاق في هذه المهنة، أي أن بعض الصحفيين يستخدمون أقلامهم لتبييض ما هو أسود وتسويد ما هو أبيض حسب المكافأة المدفوعة كما يقول البعض. سعد كامل تحدث إلى عدد من العاملين والمهتمين بمهنة الصحافة ووفانا بالتقرير التالي.
من بين الظواهر التي برزت وسط المشهد الإعلامي العراقي انشغال بعض الصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم اليومية للأحداث والأخبار بالجري وراء الأنشطة والفعاليات المعروف منظموها بتخصيص الهدايا والمكافآت. تلك الملتقيات غالبا ما تقدم مادة إعلامية خاوية لا تهم الناس، إلا أنها تحظى بحضور صحفي واسع على حساب مؤتمرات وندوات ساخنة الموضوع والمحتوى عقدت في نفس التوقيت ولم تلتزم بتقليد تقديم الحوافز والعطايا والمغريات. عضو هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي الدكتور باسم العواد يصف تلك السلوكيات بغير المقبولة، وهو يرمي باللائمة على غياب التشريعات والقوانين التي فتحت باب الادعاء بمزاولة مهنة الإعلام أمام كل من هب ودب.
هناك مشكلة عندنا أساسية إحنا، وهي تشريع قانون خاص بالإعلام. ما تبقى الحبل على الغارب، كل من لبس لقاط وربطة وبدلة وحمل لكارت وحمل لكاميرا أو ميكروفون وعبر عن نفسه أنه فضائية أو إعلامي أو يمثل وسيلة إعلامية يستقبل ويسمح له بالمجال وينافس غيره من المتخصصين في هذا الشأن. مؤتمرات عقدت إلها أهمية هز العراق هز، تلقى وسيلة أو وسيلتين بينما تذهب إلى مكان ثاني مثلا أنت تجد هناك رغبة معينة في هذا المكان وهناك طريقة للتعامل مع الإعلاميين بهذا المكان. هي طبعا حالة ليست بالصحية، تشجع على أن نخلق جيل من الإعلاميين قد يتعود على أنه عندما يذهب إلى أي مكان فهو لا يحسب حساب المادة ولا الخبر الصحفي ولا الحدث ولا يفكر كيف يتحول إلى صحفي ماهر ونشط، وإنما يتعود أن يأخذ مادة أو مقابل من ذلك. المتضرر الثانيه المتضرر الإعلامي عندما يحول نفسه إلى أداة سهلة وطيعة، وحتى متضرر الوطن باعتبار أن هناك نشاطات يجب أن تغطى لا تغطى ونشاطات لا تستحق التغطية تغطى.
الساحة الإعلامية في العراق سجلت مؤخرا ظهور ركب من أهل السلطة الرابعة لا هم لهم سوى التفتيش عن النشاطات الإعلامية المدعومة وليذهب الحدث الساخن والسبق الصحفي في خبر كان. تلك التصرفات أساءت إلى سمعة الصحافة صاحبة الرسالة الإنسانية البعيدة عن المنافع المادية بحسب الإعلام ثامر الشمري.
هذه المهزلة أصبحت ليس مسيئة بحق الإعلام العراقي، بل هي حتى مسيئة بحق الإعلام العربي والعالمي. إذا أردنا أن نبدأ بتطهير أنفسنا ومن ثم نتجه إلى هؤلاء الوهمين، فمثلا على سبيل هذا المثال في هذا المؤتمر ونلاحظ أحد الزملاء يجلب معه اثنان في سبيل تسجيل أسمائهم، فهنا المشكلة. نقابة الصحفيين عليها باتخاذ قرارات، نجعل في أي ندوة وضع آليات معتمدة من قبل نفسهم المسؤولين كي لا تعتبر إساءة إليهم. هذه النقطة وهي ظاهرة منبوذة ومقرفة جدا.
مكافأة تقدم تقديرا واحتراما لصناع الكلمة الحرة ولا يراد من ورائها تلميع السيئين وقلب الحقائق والتحكم بالأفكار والكتابات. لا يرى فيها رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراجي إشارات تجاوز على أدبيات وأخلاقيات مهنة الإعلام.
هناك عدة صنفين من الناس، صنف مرتزق مو فقط إعلامي، حتى السياسي مرتزق، حتى العسكري مرتزق، وصنف وطني، والصنف الوطني إذا استلم هدية أو استلم مكافأة لا يعني أنه مرتزق، بالعكس هذا يعني أنه يريد أن يرى تشجيع الناس. التطور يجعل من هؤلاء المرتزقة في الخلف، يعني يشخصون المحاربة بالوعي، بالإثبات الحقيقي، بترشيد الصحافة، ترشيد المراسلين. يصير دخل واحد بيتك وانت ما تعرفه، احنا سلام نحكي مع إنسان بس مجرد ينتظر المكافأة. هذا يفرش حالة من الانحطاط الإعلامي داخل البلد، وبالتالي يصيب البلد بالشلل.
عراك وصراخ وتبادل للكمات والشتائم مشهد غالبا ما تنتهي به عملية تقاسم غنائم الفعاليات الإعلامية الدسمة التي يلعب فيها دور البطولة من يطلق عليهم بالصحافة الوهمية.
جهاد الربيع مراسل إعلامي لقناة رشيد الفضائية، هذا قتل للإعلام. لذلك أطالب بأن تكون هنالك مؤشرات وضوابط ومحددات للعمل الصحفي، لكي لا نفاجئ بصحفي يقدم على عمل كالذي قدم عليه زملائنا في مناسبات تسيء للمهنة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حذر أصحاب المخابز والأفران في كربلاء من تأثير شحة النفط الأبيض السلبي على أسعار الخبز والصمون، وقالوا إنهم لم يتسلموا منذ الشهر حصصهم من النفط الأبيض، مما دفعهم إلى شراء هذه المادة من الأسواق السوداء بأسعار باهظة. ارتفاع أسعار الخبز خبر سيء بالنسبة لأي أسرة ولأي فرد، رغم أن مسؤولين وعدوا بحل المشكلة في أقرب وقت ممكن. تفاصيل أخرى مع مصطفى عبد الواحد.
النفط يوفرون لنا الطحين كوني شوي يوفرون لنا يعني
كيس الطحين ب25 يعني احنا من حقنا يعني نسعر سعر الخبزة وش نبيع خبز غالي يعني المواطن انقطع يعني بالدين يعني حتى الله ما يرضاها اجور مليون ونص ماجرين هذا المحل مليون ونص وش غصبا علينا يعني نغلس سعر الخبز يعني الله شاهد يعني ما مستفادين يعني الراس ويا راس.
حذر اصحاب المخابز والافران في كربلاء من التأثيرات السلبية لشح النفط الابيض على اسعار الخبز والصمون وقال هؤلاء انهم لم يتسلموا منذ شهر حصصهم من النفط الأبيض التي توفرها هيئة توزيع المشتقات النفطية ما دفعهم لشراء هذه المادة من الأسواق السوداء بأسعار قالوا إنها باهظة.
تقريبا صار إلى شهر الأزمة يعني سوق سوداء جاء ناخذ 190 ب95 البرميل وجاي يأثر علينا يعني الصمونة كنا نبيع احنا 10 و12 صار ب8 بلف وجاي يأثر على حتى شغل نزل مالتنا نزل كان يشتغل 10 كاس هسه 5 وحتى المطاعم والناس ما جاء تشتري يعني جاي ندور دوار على 90 و100.
يطالب أصحاب المخابز بألف لتر من النفط الأبيض شهريا يتعين على هيئة توزيع المشتقات النفطية توفيرها لكل مخبز وإلا فإنهم سيضطرون لشراء النفط من السوق السوداء الأمر الذي سينعكس حتما على أسعار الخبز والصمون. ويشير المواطن أبو محمد إلى أن نفقات متصاعدة يمكن أن تؤدي أيضا إلى رفع أسعار الخبز بالإضافة إلى شح النفط الأبيض.
هو مو بس هو وجور العام عامل والطحين وكل الأمور والسعر الأجار غالي مالتنا كلها ما بس النفط والنفط خلقول بالدرجة الأولى يعني النفط والغاز مولداتنا على الغاز.
المواطنون من جهتهم يخشون أن تؤدي أزمة النفط الأبيض فعلا إلى رفع أسعار الخبز والصمون لا سيما وأن هذه الأسعار كانت ترتفع في أعقاب كل أزمة بالمحروقات حتى أضحى المواطن يشتري كل 8 أرغفة بألف دينار وأحيانا يشتري رغيف الخبز الواحد ب250 دينارا حين يبحث عن الجودة بعد أن كان يشتري 12 رغيفا بألف دينار.
أسعار الصمون والخبز مرتفع جدا مثلا أصحاب العوائل يعني الراد لصمون مثلا العائلة يجوز 3000-4000 دينار معدل إذا عائلة كبيرة. أكو ناس ما عندها رواتب، أكو ناس مو موظفين، أكو ناس واردة بسيط. شو يقولون؟ يقولون خلي يخبز بطريقة الخبز هذا يوجه الخباز. الخبازين هم أجرتهم مو بسيطة، أجرتهم تقريبا أغلى من هذا. يعني يخبز ما يكافئ 10 قرص يخبز هم بألف نفس الشيء نفس الطريقة. فالحل إنه يدعمون المخابز والأفران. هذا رأيي بالموضوع يعني.
هو أكيد راح يتأثر على أسعارها وخصوصا إن المخابز دائما يشكون إنه من قلة الحصة من النفط عندهم. فبالنتيجة يصعدون الأسعار وبين فترة الصيفان. فهم صعد الأسعار وبالنتيجة يعني تأمين الخبز والصمون يعني أيضا غالي يعني بالنسبة لحياتنا.
ووسط هذه المخاوف أعلنت لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء أنها لن تقبل بأي تغيير بأسعار الخبز والصمون. وقال رئيس اللجنة زهير صامت الدعمي لإذاعة العراق الحر:
لا يمكن زيادتها لأنه الحمد لله والشكر احنا محافظة ميزة بالنسبة للمحافظات البقية. المحافظات البقية أداء أزمة بالغاز والبنزين وغيرها من المنتجات كلها وإحنا الحمد لله محافظة كربلاء الأزمة قليلة جدا وسيطرين عليها وما نسمح أنه يزيدون أي سعر بالمخابز لأنه إحنا باعتبارنا مجلس محافظة راح نعز إلى الجهة التنفيذية المحافظة وهي تنفذ وممنوع أي زيادة في الأسعار.
وعلل الدعم سبب أزمة النفط الأبيض في المحافظة إلى نفادي المخزون من هذه المادة ولكنه وعد بحل هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
جوا جبرانه تبارك جوا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعي الأعزاء، ونحن نلتقي في الجزء الثاني من حوار مع الشاعر العراقي عدنان الصائغ. سأستهل هذا الجزء بنص من ديوانه تحت سماء غريبة. السماء التي ظللت أرضنا والمنافي التي أرخت جرحنا، سأقول لها كلما طردتني بلاد وساومني صاحب، اتكأت على صمتي المر أبكي الذي فاتنا. ما الذي فاتك عدنان الصائغ؟
فاتني الكثير من الأحلام والذكريات والأغاني في وطن تغنى به الشاعر علي بن الجهم. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. هذا الشاعر الذي أتى من البادية وهو أكثر لغة صلفة جدا، مدح الخليفة قال له: أنت كالكلب في وفائك للعهد وكالتيس في قراع الخطوب. فغضب عليه الحضور، لكن الخليفة قال لهم: امهلوه فترة في بغداد لكي يتبغدد. جميل. وأنشد هذه القصيدة الشهيرة: عيون المها بين الرصافة والجسر، التي غنت واشتهرت لليوم. هذا البلد المعطاء برفيف أغانية وذكريات، نخيلة وعذوبته وشعراء، للأسف ما مر بي من نكبات ومن حروب وكوارث جعلته الآن يعيش في ظلام. لكن دائما أنا أقول أن البلد مثل طار العنقاء العراق، يعني يحترق ويولد من جديد، خارج من رماده ونكساته إلى أفق أجمل وأرحب.
ألا تتفق معي أننا كثيرا ما نتغنى وبحب مغرق ببلادنا وأهلنا وعطائنا، ولكن هناك بعض العيوب، دعني أقول عيوب، في سلوكنا مع بعضنا. العراقي متطرف ومتشدد في طرح رأيه، العراقي متعصب بعض الشيء، العراقي يعني يصعب أن يعترف بخطأ، يصعب أن يعتذر. كيف انعكس هذا في سلوك الثقافة العراقية؟
هذا صحيح، هاي دوامة مو سهلة، يعني اللي مر بها البلد ومر بها الناس. تعرف الخراب يعني يكون في دقائق، تستطيع أن تفجر قنبلة في أي بناية جميلة، لكن بنائها يحتاج إلى سنوات طويلة. فبناء الإنسان يحتاج إلى فترة طويلة. ما مر بالعراق يعني أهل العراق هم ليس مختلفين عن كل بقاع العالم، في لندن أو في السويد أو في هنا، لكن الحروب التي مرت بهم والنكسات والاضطرابات جعلت الأرض غير مستقرة. يعني أقول مقولة إلى سيمون دي بوفوار: إنك من الصعب أن ترسم خط مستقيم على أرض معوجة. كانت الأرض اللي عشنا عليها أرض معوجة بكل ما تعرف وما لمسناه خلال هاي 30 سنة من الكوارث، فكيف ينشأ الإنسان؟ يعني يا هذا الفان، ولتنظر كيف تحاور ربك والشيطان، أكثير أن تتعلم كيف تحاور إنسان.
الأرض التي نشأنا عليها والصداقات التي نبتت في تلك الأرض، كيف ننظر إلى الصداقات بمفهومها أنها تشيع بيئة ومناخ لتنفس المثقف الشاعر الفنان في العراق؟ كيف تنضج تجربة العراقيين ببيئة صداقتهم؟
عندما يعني يمتد بيننا حبل أو خيط الحوار، أسمعك وتسمعني، وعندما أستطيع أن أفسح لك فسحة كبيرة في قلبي وتفتح لي أنت نافذة أيضا، هناك تبدأ دورة الحياة الحقيقية، يبدأ الهواء الجديد يدخل إلى رئتنا المشبعة بدخان الحروب، نطرد هذا الدخان ونمتلئ بنسيم الحياة، وبالتالي تختفي هذه الأحقاد والضغائن. أنا قرأت مرة أنه في معهد سويدي يقول أن الإنسان الذي يعيش سنة واحدة من الحرب يحتاج إلى 10 سنوات نقاهة، فكيف ونحن عشنا 30 سنة من الحروب؟ فأعتقد أن أراهن على الزمن أنه كل هذا اللي يعني أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أعتقد أنها الآن ما ترى في الساحة هو غبار سينقشع يوما ما ولا بد أن ينقشع.
أنا صائغ ابن الكوفة والكوفة توأم النجف، كم أثرت ثقافة النجف الرصينة بعض الشيء والثورية أحيانا، كيف أثرت عليك شاعرا وإنسانا؟
هي كانت جذور الأولى وكانت الينابيع الأولى اللي استقيت من عندها كل قراءاتي وكل أفكاري وكل أحلامي. أشت في مكتبات العريقة والتقيت بشعراها الكبار، وكان النسيج الأول هو نسيج شعر عمودي، لكن في الحرب العراقية الإيرانية بال 1980 وتمخضات الصراع وكذا أثر بي، وبالتالي بدأت أحس أنه قيود القصيدة العمودية لم تعد تناسبني، وبالتالي أحس في روحي ثورة التمرد، فبدأت بالكتابة القصيدة الحرة وقصيدة النثر.
هل ندمت على فترة القصيدة العمودية؟
أبدا لم أندم، لسبب أنه لا أزال أكتب القصيدة العمودية أو القصيدة الحرة والقصيدة قصيدة النثر، وأعتبر أنها يعني أشكال متجانسة، فقط هو ما تملي روحك، يعني هو ليس هناك تقسيمات كأنما كونكريتية أنه هذا، لا، هناك قصائد حر تقرأها وتحس أنها قصيدة عمودية كلاسيكية، وهناك قصائد عمودية حر عمودية تجد فيها اللوعة وتمرد القصيدة الحرة.
لنسمع من الديوان الذي لم تندم عليه.
للحزن نافذة في القلب سيدتي، وللمساءات أشعار ومصباح، معتق خمر أحزاني يشربه قلبي، وفي كل جرح منه أقداح، تسافر الريح ويلي في ضفائرها، ومن يطارد ريحا كيف يرتاح.
حوارات
أنا الصائغ، بعد ما عشت مدن الغربة أو مدن الهجرة إن صح القول، وكيف لك أن تبني مشروعا لتنقل روح الحياة وحب الجمال إلى أهلك إلى العراقي؟
تبدأ يعني القضية في فهمك للحرية، الحرية اللي هي أعلى أو أعلى ناموس بشري وحتى إلهي، كيف تشيع مفهوم الحرية وبالتالي لا تتعارض حريتك مع الآخر. وعندما تصل إلى هذه الثيمة تجد أن الأرض أصبحت آمنة، سلام، هدوء، لا مفخخات ولا قتل، وبالتالي عندما تشعر بالأمان والهدوء تستطيع أن تفكر، وعندما تفكر تستطيع أن تبني، وعندما تبني تستطيع أن تتطور، وهكذا فهي حلقات واحدة تقود الآخر. عندما تتكامل هذه الأشياء وهي حلقة واحدة تؤدي للأخرى، تبدأ بالكتاب وتبدأ بالحرية وتبدأ بالصداقة وتبدأ بالحب وتبدأ بالأمل، هذه المنظومة عندما تفرش ظلالها الخضراء المضيئة على أرض العراق، أنا متأكد بما يمتلك العراق من تراث عميق ومن خيرات ومن أنهار ومن أرث، أنا متأكد أن هذه المنطقة ستشع على العالم مثلما شعت بأربع حضارات. لكن كل هذا الجانب سيختفي ويصبح صفرا عندما لا تمتلك حريتك، ولا عندما لا تمتلك أمانك، وعندما لا تمتلك وعيك، وعندما لا تمتلك إرادتك، فهي يعني شيء متكامل. تمتلك هذا الشيء يقودك إلى هذا الشيء. العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يبتعد كلما انفتحت نصف نافذة قلت آه، والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طواه.
عدنان الصائغ تركت العراق عام 1993 يعني طبعا مضطرا بظروف المعروفة إياها، ما الذي أضافت لك مدن التنقل والهجرة؟
المدن كالكتب، كل مدينة تنفتح أمامك كتابا بكل ما يحمله من أساطير ومن شوارع ومن ناس ومن تقاليد وعادات ومعارف، فهي عندما تمشي في مدينة أنت تعيش في مدينة كأنك تعيش في قلب كتاب، ممكن تؤثر تأثيرات أحيانا غير مرئية في لغتك وأيضا في أفكارك، وتفتح لك معالم جديدة تعرفت من خلال يعني وجودي في السويد وفي لندن على شعراء وعلى تجارب وعلى روح وعلى أشياء لم أكن أفكر بها وأحلم بها. هذا التنوع يعني بالتأكيد هو يزيد التجربة غنى، ويأخذ أشياء لكنه يضيف شيء آخر، وهكذا هي الحياة، هناك ليل وهناك نهار، لكن بالتأكيد المدن والغربة والهجرة يعني منذ قديم الزمان كان الشاعر يقول تغرف في الأسفار سافر في الأسفار خمس فائد، أو المسيح يقول طوبى لمن عاش في التجربة، وغاندي يقول أنا لا أخاف أن أفتح نوافذ بيتي الأربع على رياح العالم. خلفاء أربعة تركوا التاريخ وراءهم مفتوح الفم، وبقينا للآن ننشف عنهم بقع الدم.
في محور الشعر ثانية، ما قولك في الاختصار والضربة الشعرية؟ قصيدة الآن موجزة للضربة، ضربة موقف وفكرة ولغة، لم تعد هناك رغبة بقراءة معلقة من 40 بيت أو قصيدة طويلة.
أنا أشاركك الرأي أن القصيدة القصيرة وقصيدة قصائد الهايكو هي قمة المهارة، هنا تتجلى مهارة الشاعر في التكثيف والاختصار. في القصيدة الطويلة قد تخفي عيوبك كشاعر، لكن القصيدة القصيرة الموجزة عليك أن تكثف كل مفردة زائدة، كل حرف زائد من الممكن أن يثقل القصيدة، فمهارة الشاعر تقيسها في القصيدة القصيرة، كثافة الشاعر روح الشاعر تصهرها في هذا البيت الذي يمكن أن يهزك، وحتى قديما كان يقول بيت القصيد،
بيت
العرب
القصيد
كانت تقول. فأنا أعتقد أنه الآن يعني عصر القصيدة القصيرة، أو في ديواني الجديد الذي هو يحمل حرف واحد اسمه و.
توالت دواوين الشاعر عدنان الصائغ، انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، العصافير لا تحب الرصاص، سماء في يخوذة، مرايا لشعرها الطويل، غيمة الصمغ تحت سماء غريبة، خرجت من الحرب سهوا، وتكوينات ونشيد أوراخ، وتأبط منفى على نحو تأبط شرا. دواوين تترى، ويكفي احتفاء بشاعرنا عدنان صاغ أنه من الشعراء العراقيين الذين ترجموا إلى عدد غير قليل من اللغات. شكرا لفسحة الحوار هذه التي قفزنا بين بعض المحطات، أمل أن تكون بابا لدخول مستمعين جدد لعالم الشعر والمحبة الذي يشيعه عدنان صاغ.
آيات نسخت آيات، وتريد لرأسك أن يبقى جلمودا لا يتغير سنوات. ربي واحد، لا بروستانتي لا كاثوليكي لا سني لا شيعي، من جزأه من أوله من قوله من صنفه وفق مذاهبه ومطالبه ومصالحه ودساتره وعساكره، فهو الجاحد. ربي واحد. شكرا لك صديقي الاستقاء، حق ممتع، ويعني كان عبارة عن جلسة محبة في جزيرة شعرية خارج هذا العالم.
شكرا جزيلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.